محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران تقدم لقاء في الهواء الطلق.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفكر السياسي الذي طرحه أفلاطون في كتابه الجمهورية، تظهر أحاديث عن نمط من الشخصية في الحياة السياسية التي امتدت من بعد في التاريخ ولا تزال إلى وقتنا الحاضر، تلك هي شخصية الطاغية. ويصور أفلاطون كيف يندفع الطاغية كإنسان عادي، أولا لا سلطة له، يندفع نحو الرغبات الهوجاء فيتولد في نفسه حب جارف يستجيب للرغبات المتطرفة، وعندئذ تحتل هذه الرغبة الموقع الرئيس في النفس وتتخذ من الجنون زعيما لحراستها وتثور ثورة هوجاء. فإذا صادفت بعض الرغبات أو الأنظار العاقلة التي ما يزال فيها بقية من حياء، فإنها تقتلها أو تطردها بقسوة حتى تتخلص النفس من كل اعتدال وتدعو الجنون لكي يحل محله. وهكذا يغدو المرء الطاغية جامعا بين صفات السكير والعاشق والمجنون. ويتحدث أفلاطون عن حياة الطاغية على أنها سلسلة من أعياد اللذة والمآدب والعشيقات وغيرها من الانحرافات المنحلة التي لا تعرف المبادئ والقيم. وإشباع هذه الرغبات المنوعة المتجددة كل يوم يحتاج إلى مال وإنفاق، وسرعان ما تنضب موارده فيبدأ بالاقتراض كما يبدد ميراثه وممتلكاته، ثم يجري هنا وهناك كالمجنون باحثا عن صديق أو جار يملك شيئا يأخذه منه بالخديعة أو بالإكراه. ولكي لا يذهب صاحب هذه الشخصية ضحية آلامه المبرحة وهمومه الثقيلة، فإنه يرى أن عليه أن ينهب من كل مصدر. سوف يبدأ بالبيت فيدعي أنه قيم على أبيه وأمه فينهبهما بعد أن يكون قد بدد نصيبه من أموالهما، فإن لم يستسلم الأبوان لمطالبه لجأ إلى السرقة أو الخداع ثم إلى العنف ليسلبهما ما يملكان. فإن تمسكا بموقفهما وأصرا على مقاومته فإنه لا يحجم عن سلوك الطاغية الذي لا يرحم أبدا ولا يقيم وزنا للقيم والأخلاق. إنه لا يتورع عن ضرب أمه أو الإساءة إلى أبيه المسن. وتتكدس الرغبات في نفس الابن الطاغية فيحاول أولا أن ينقب جدار البيت أو يسرق عابر سبيل في جنح الظلام أو أن ينهب المعابد. كان هذا الشاب قد ولد من أب عادي، وكان الشاب خاضعا في البداية للقوانين ولسلطة أبيه، ولم تكن رغباته المنحرفة وأفكاره السيئة تنطلق من عقالها إلا في أثناء النوم. أما بعد أن تحول إلى طاغية مستبد فإنه يغدو طوال حياة اليقظة ذلك الرجل الذي كان يجده في أحلام نومه، أي أن القوى غير العقلانية هي التي طغت على سلوكها وسيطرت على تصرفاته. ربما كان في السابق يحلم أنه يسرق أو يقتل أو يرتكب فعلاً فاضحا، أما الآن فإنه يستبيح لنفسه إراقة الدماء وأكل أي مال حرام وارتكاب أي سلوك شائن. أخي المستمع الكريم، مثل هذه الشخصية البهيمية أو الحيوان الأكبر كما يسميها أفلاطون لن يصادق إلا رفاق السوء، ولهذا لا نندهش إذا وجدنا أعوان الطاغية يمارسون مجموعة من الجرائم البسيطة كالسرقة والسلب وثقب الجدار واغتصاب أموال المارة وثيابهم وبيع الأحرار على أنهم عبيد. فإذا كانوا يجيدون الحديث احترفوا الوشاية وشهادة الزور والاتهام الكاذب مقابل رشوة، وهذه الجرائم توصف بأنها بسيطة قياسا إلى الجرائم الفادحة التي يرتكبها الطاغية، فهذه الآثام والجنايات كلها لا تكاد تذكر في مقابل ما يجلبه الطاغية على البلاد من بؤس وبلاء ودمار. ويشير أفلاطون إشارة نافذة إلى أن هؤلاء الأعوان يمكن أن يوجدوا الطاغية، يقول: إذا وجد في الدولة عدد كبير من هؤلاء الناس ومن أتباعهم وشعروا بقوتهم، فإن هؤلاء معتمدين على غباء الشعب يمكن أن يكونوا الطاغية فينتقونه لأنه الشخص الذي تنطوي نفسه على أكبر قدر من الطغيان، وعندئذ إما أن يستسلم له الشعب طواعية أو يعمل هذا الطاغية الذي لم يتورع عن إيذاء أبيه وأمه على معاقبة قومه إن قدر على ذلك، فيدخل بينهم عناصر جديدة من بين أنصاره المقربين ويخضع لهم أهله الذين كانوا من قبل أعزاء لديه والذين هم شعبه، ويجعلهم عبيدا لهؤلاء الأغراب. وهكذا تصل رغبات الطاغية إلى اكتمال تحققها. إن هذا الطاغية اعتاد قبل أن يستولي على السلطة أن يختلط بالمنافقين الوصوليين الذين هم على استعداد لخدمته في كل شيء، فإذا كان هو في حاجة إلى خدمة يؤديها له شخص آخر فإنه يقف أمامه في مذلة الكلب الخاضع متظاهرا بالإخلاص حتى إذا قضى منه مأربه أدار له ظهره. وهكذا نرى الطغاة طوال حياتهم حسب تعبير أفلاطون لا يجدون لهم صديقا، وإنما هم إما متسلطون مستبدون وإما عبيد خاضعون. أما الحرية والصداقة الحقيقية فتلك نعمة لا يذوقها الطغاة أبدا. ترى كيف يكون حال الدولة التي يمسك بزمامها هذا الشخص الذي هو نوع من الحيوان؟ وكيف يكون حال الدولة إذا طالت مدة رئاسته لهذه الدولة؟ إنه لا يتقاعد أبدا، فهو إما أن يموت أو يطيح به شخص آخر. ويقول أفلاطون إنه كلما طالت مدة ممارسته للطغيان ازدادت هذه الصفات الطاغوتية تأصلا فيه. الدولة ومن يقودها عزيز المستمع متشابهان، وكل منهما يتبين من خلال أحوال الآخر. والدولة التي يحكمها طاغية لا يمكن أن تكون حرة، بل هي مستعبدة إلى أقصى حد. ويضيف أفلاطون: إذا كانت الدولة مشابهة للفرد فلا بد أن يتغلغل هذا الاستعباد والمذلة إلى نفس الطاغية أيضا، فتراه يحمل نفسا وضيعة إلى أبعد حدود الوضاعة، بل تهبط أشرف أجزاء نفسه إلى أدنى مرتبة من مراتب العبودية، علما بأن أخس هذه الأجزاء هو الذي يصبح مسيطرا على تصرفاته وسلوكه. ومن هنا يقول أفلاطون: كانت النفس التي يسيطر عليها الطغيان لا تفعل ما تريد هي، وإنما هي مدفوعة دائما بقوة الجوانب الوضيعة منها. وإذن فالنفس الطاغية لا بد أن تكون فقيرة هزيلة يستبد بها الرعب وتعاني الآلام والأنين والشكوى والتذمر. وهذه عبارة أفلاطون: فقيرة هي النفس التي تنظر إلى باطنها فتجد خواء فتمتد إلى خارجها لتقتني ما يسد لها هذا الخواء. وماذا تقتني؟ إنها تتصيد أناسا آخرين ذوي نفوس أخرى لتخضعهم لسلطانها. إنها علامة لا تخطئ في تمييز أصحاب النفوس الفقيرة من سواهم، فحيثما وجدت طاغية صغيرا كان أم كبيرا فاعلم أن مصدر طغيانه هو فقر نفسه. إن المكتفي بنفسه لا يطغى، إن من يشعر في نفسه بثقة واطمئنان ليس في حاجة إلى دعم من سواه. وهكذا تكون النفس الطاغية فقيرة جدباء هزيلة، ويكون الرجل الطاغية أفقر وأتعس الناس جميعا، لا يماثله في تعاسته سوى الرجل الذي وضعته الأقدار، هو وزوجته وأطفاله وعبيده، في صحراء قاحلة لا يجد فيها عونا من أحد، فيعيش في حالة من الرعب والهلع الشديد، مترقبا على الدوام أن يقوم عبيده باغتياله هو وأطفاله وزوجته، فيضطر إلى تملق عبيده واستمالتهم بالوعود. ومن هنا يظل الطاغية حبيس حشد هائل من المخاوف والرغبات. ومرة أخرى، إن ذلك كله يجعل الطاغية أتعس الناس قاطبة، بل إن تعاسته هذه تجعله يفيض طغيانا على كل من حوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 10 من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسادس من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان بذكرى وفاة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والشعب الإيراني بهذا المصاب الجلل. ففي العاشر من ربيع الثاني عام 201 للهجرة توفيت السيدة العلوية الجليلة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. وقد ولدت فاطمة المعصومة في المدينة المنورة عام 173 للهجرة، وتلقت من والدها الإمام الكاظم عليه السلام دروسا مهمة في التقوى والزهد والإيمان، فكانت عالمة ورعة وخطيبة بارعة. وبعد مهاجرة أخيها الإمام الرضا عليه السلام من المدينة المنورة إلى خراسان في شمال شرق إيران بعام واحد، توجهت فاطمة المعصومة للقاء أخيها في تلك المنطقة، وفي طريق سفرها توقفت في مدينة قم بسبب المرض، واستنادا على بعض الروايات أنها تمرضت إثر السم الذي دسه لها المتآمرون من أعداء أهل البيت، وبقيت في مدينة قم 17 يوما فتوفيت ودفنت هناك رحمة الله عليها، لتصبح مدينة قم المقدسة بعد ذلك وعلى مرور الزمن مركزا مهما للعلوم الدينية ونشر علوم آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اندلعت منها الشرارات الأولى للثورة الإسلامية المباركة، كما بات مرقدها مزارا تفيد إليه القلوب من أنحاء العالم. وأخيرا وفي السادس من شهر آذر عام 1322 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1943 ميلادي، عقد في طهران المؤتمر الثلاثي الذي ضم الرئيس الأمريكي روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل والزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لبحث دخول أمريكا الحرب العالمية الثانية وفتح جبهات أخرى لإنهاك القوات الألمانية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية وسمي بمؤتمر طهران. وقد عقد المؤتمر في الوقت الذي كانت قوات تلك الدول تحتل مساحات شاسعة من الأراضي الإيرانية، وبعد 4 أيام من المفاوضات المستمرة قررت الدول الثلاث من خلال بيانهم الختامي تحشيد القوى لتدمير القوى العسكرية الألمانية في جبهات القتال، واتفقت أيضا على ترك الأراضي الإيرانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
عجبت لمن يرجو رحمة من فوقه، كيف لا يرحم من دونه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هنا طهران. فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام كريمة أهل البيت. برنامج خاص في ذكرى وفاتها المؤلمة. تكبدت الذرية الطاهرة أبناء علي وفاطمة سلام الله عليهما من المآسي والمعاناة ما لا يتحمله غيرهم، وهم خلال تلكم المراحل القاسية والأحوال القاتمة صابرون محتسبون، فهاموا على وجوههم في البراري والقفار، وانتشروا في الفيافي والبلدان، ووقعوا في الشدات والمشقات وضائقات العيش، وفارقوا أوطانهم وأهليهم وأولادهم، لم يستقر بهم مقام أو مثوى.
كل ذلك بسبب وطأة الحكام الغاصبين المتربعين على أريكة الخلافة الإسلامية. ومع كل ذلك فإن الذرية الطاهرة من أولاد الأئمة عليهم السلام لم يستسلموا للأطماع وزخارف الدنيا، وإن فارقوا عاصمة جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
ولم يخضعوا لعبيد الشياطين وإن أصبحوا طرائق قددا، ولم تستهوهم الرتب والمقامات، ولم تلههم الأفضاض والمفاوز والمطاردة عن ذكر الله وإقام الصلاة وتبليغ رسالة النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه كما هي.
وهذه الحالة لم تكن محصورة في الرجال من الذرية الصالحة، وإنما كانت عليها العاقلات أيضا، السيدات العالمات من بنات الزهراء عليها السلام،
حيث أودع الله تعالى فيهن من الصبر والثبات والأنفة والاقتداء بأهل البيت عليهم السلام ما جعلهن مجاهدات صروف الدهر وجور الحكام. ولسان الحال هو: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي.
إن العقيلات من بنات العترة الطاهرة والناشئات في بيوت الولاية والإمامة كن متحليات بالقيم الإنسانية ومتصفات بالمثل العليا ومتوسمات بالفضيلة والطهارة، لا تأخذهن في الله لومة لائم،
ولا يصدهن عن العبادة والرشاد والتقوى إرهاب الظالمين، ولا يفوت في صبرهن اضطهاد المارقين، فقد كن حقا متوكلات على الله، محتسبات منشغلات بالطاعات، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون.
بين تلكم العقيلات الطاهرات الفاطميات فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، كريمة أهل البيت، حفيدة الزهراء عليها السلام،
سليلة النور المحمدي الأقدس من الدوحة العلوية المطهرة، العقيلة المحدثة العابدة المهاجرة في سبيل الله، المختصة من الله بملكة العقل والإيمان والرشاد والثبات والعزيمة والتضحية، والمودعة العفة والطهارة، والبعيدة غاية البعد عن الذل والخوف والاستسلام والانحراف. أمها أم ولد يقال لها سكن النوبية، وقيل خيزران المرسية، ويقال نجمة، وكنيتها أم البنين.
ولدت فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام في المدينة المنورة عام 183 هجري. عاشت في بيوت أهل بيت النبوة والوحي والإمامة، وترعرعت في ظلال الإيمان والنور والطهارة. ورثت عن أبيها الإمام الكاظم عليه السلام الحسب والنسب النبوي والشرف العلوي والطهر الفاطمي.
ومضت سلام الله عليها في ظل رعاية أخيها الإمام الرضا عليه السلام، لأن أباها الإمام الكاظم سلام الله عليه ومنذ عام ولادتها أودع سجون هارون الرشيد حتى استشهد فيها.
لذا تكفل أخوها الرضا صلوات الله عليه رعايتها ورعاية أخواتها وإخوانها جميعا، واليتامى والأرامل من آل علي سلام الله عليه وبني الحسن الذين قتل أباؤهم بسيف البغي والظلم والحقد. فأعلى الإمام الرضا عليه السلام 500 عائلة طالبية يدفع نفقتها ويرعى أيتامها. لقد كانت فاطمة بنت الإمام الكاظم عليها السلام الملقبة بالمعصومة، كانت على دين قويم صادق وانقطاع إلى الله وغاية في الورع والزهد والتقوى.
وكانت سلام الله عليها عالمة ومحدثة، أخذت وحدثت عن آبائها الأئمة الطاهرين، وأخذت عنها وتحدثت جماعة من الذرية وأرباب الحديث وحفظت، وثبت لها أصحاب السنن والآثار روايات صحيحة من الفريقين الخاصة والعامة،
فذكروا أحاديثها في مرتبة الصحاح الموجبة والجديرة بالقبول والاعتماد والتوثيق والعمل وعدم مخالفة النصوص والمضامين، لأنها تروي عن صالح بعد صالح وصادق بعد صادق والخيارة بعد الخيارة وأعلام الدين وقواعد العلم من العترة الهادية.
ويكفي أن نذكر أن الحافظ شمس الدين محمد بن محمد الجزري الشافعي روى في أثنى المطالب عن السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليه السلام احتجاج فاطمة الزهراء عليها السلام بحديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، وحديث المنزلة: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وروي عنها عليه السلام أيضا حديث الإسراء وقصة مولد الإمام الحسين عليه السلام وأخبار كثيرة.
وبعد أن أخرج الإمام الرضا عليه السلام كرها من المدينة المنورة إلى طوس في بلاد خراسان، خرجت السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام أخته تتحسس عنه، ساعية في البراري والقفار ومتنقلة في الأوطان والبلدان،
علها تلحق بأخيها الإمام الرضا عليه السلام أو تقف على أخباره بعد أن اضطهده المأمون العباسي المتربع على أريكة الخلافة الإسلامية ووارثها، وراثة ظلم وجور وابتزاز الذي استقدم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى خراسان ليجعله تحت المراقبة الدقيقة والإقامة الجبرية والتضييق عليه ومنع مريديه عن اللقاء به عليه السلام. ثم لم يكتف المأمون بذلك، إنما ساقته عقدة الحقارة إلى دس السم إلى الإمام الرضا عليه السلام فقتله.
وكان الإمام عليه السلام عند خروجه من المدينة قد أخبر عن عدم عودته وعن شهادته في دار غربة ومضيعة، لذا خرجت أخته فاطمة المعصومة عليها السلام بعده بسنة، أي عام 201 هجري، متوكلة على الله وقوته بروح تواقة لرؤية أخيها والتعرف على حاله وأخباره، متابعة أثره ومقتفية سيره وركبه، وناشدة متفحصة عن أخباره، تجتاز القرى والمدن التي اجتازها الإمام الرضا أخوها عليه وعليها السلام في سفره ومسيره لعلها تبلغ مناها.
غير أن وعثاء السفر ومتاعب الطريق ومشاق السير والشدائد التي واجهتها أقعدتها عن مواصلة الدرب وألزمها الفراش وألقت عليها المرض، فلم تتمكن من متابعة التحسس
فوقفت في مدينة قم، وقد كان أخوها الإمام الرضا عليه السلام دخل إلى هذه المدينة ومكث فيها أياما. وقبل ذلك كانت السيدة فاطمة المعصومة قد بلغت مدينة ساوى فأقعدها المرض، فسألت عن المسافة بينها وبين مدينة قم فأجيبت إنها 10 فراسخ،
فأمرت أن توصل إليها قائلة: احملوني إليها. فحملوها إلى قم، كما ذكر العلامة المجلسي رضوان الله عليه في بحار الأنوار، مضيفا: وفي أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم وتقدمهم موسى بن الخزرج، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله، وكانت في داره 17 يوما ثم توفيت رضي الله عنها، فأمر موسى بتغسيلها وتكفينها وصلى عليها ودفنها في أرض كانت له وهي الآن روضتها، وبنى عليها سقيفة من البواري إلى أن بنت زينب بنت الإمام الجواد عليها السلام عليها قبة. وأخبر أنه لما توفيت فاطمة المعصومة عليها السلام وغسلت وكفنت حملوها إلى مقبرة بابلان ووضعوها على سرداب حفر لها. فاختلف آل سعد في من ينزلها إلى السرداب، ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له قادر، فلما بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة وعليهما لثام، فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها، ثم نزلا السرداب وأنزلا الجثمان الطاهر ودفناها فيه، ثم خرجا ولم يكلما أحدا وركبا وذهبا ولم يدر أحد من هما.
وقد كانت وفاتها على بعض التواريخ في الثامن من شهر شعبان لعام 201 هجري، فرحلت إلى ربها وهي ابنة إمام وأخت إمام وعمة إمام، مألومة مكلومة، فرحمة الله على سيدتنا المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم، حفيدة الإمام جعفر الصادق، أخت الإمام علي الرضا، عمة الإمام محمد الجواد، صلوات الله عليهم أجمعين، وتحياته عليها وبركاته وصلواته وتسليماته.
نعم، فسلام الله على سيدتنا المعصومة فاطمة بنت الإمام موسى الكاظم، حفيدة الإمام جعفر الصادق، أخت الإمام علي الرضا، عمة الإمام محمد الجواد، صلوات الله عليهم جميعا وتحياته عليها وبركاته وصلواته وتسليماته. وجعل نساء المؤمنين من المقتديات بهذه المرأة الصالحة المؤمنة الناصحة. وسلام عليكم إخوتنا المستمعين وأخواتنا المستمعات ورحمة الله وبركاته. فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام كريمة أهل البيت.
اسمعني جزاك الله خير الجزاء، مأجور دنيا وآخر أجرك على السلطان علي بن موسى الرضا. هذه الليلة أرى قبرا به الزهرة أم المعصومة الحيرة، أرى قبرا به الزهرة أم المعصومة الحيرة، أرى قبرا به الزهرة أم المعصومة الحيرة، أم المعصومة الحيرة، أرى أرى قبرا به اسمعني كلها شباب ونشامة وحسينين، لا تبخل على الحجاراتي، لا تظل ساكت، همشي عليك علي بن موسى رضا السلطان. اي ارى قبرا ونعتك ونعتك ونياحتك، ارى قبرا به الزهرة ام المعصومة كلها بلوعة مجتمعة، كلها بلوعة مجتمعة، همت وبعالم أفكاري وقفت بالونة والدمعة، طرت قمي وأشوف الناس كلها بلوعة مجتمعة، كلها بلوعة هلا كلها بلوعة مجتمعة. جناعي يصيح بفاطمة وينع، حسبتها فاطمة الزغرة، طلعت من فاطمة بضعة، طلعت من فاطمة، طلعت من فاطمة، لها يسعى لكي للشاعر للشقاي، همت وبعالم أفكاري وقفت بالونة والدمعة، برد قمي وأشوف الناس كلها بلوعة مجتمعة،
كلها بلا عمش كلها بلا
وهاي ودي عتلك هاي اختير رضا ماتك وهاي ودي عتلك قضت مظلومة يا السائل مثل أمها الطغر فاطم مثل أمها
الطغر فاطم
مثل أمها
الطغر فاطم
ولي
عليه السلام إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم
على باب ملك عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها السادة المستمعون الكرام ورحمة الله. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه اللحظات الطيبة بين يدي ربكم سبحانه وتعالى وأنتم على بابه الكريم. وهذا قبس من كلام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في كتابه آداب الصلاة في هذا الشأن: إذا رأى العبد نفسه محروما تلك الألطاف الإلهية الخاصة فليعلم أنه لم يتحل بآداب العبودية. وعلامة ذلك لدى متوسط الحال هي عدم تذوق القلب لذة المناجاة وحلاوة العبادة وانطفاء بهجة الانقطاع إلى الحق فيه. ولا شك في أن العبادة إذا خلت من اللذة والحلاوة أضحت بلا روح وفقد القلب الانتفاع بها ومات. يستديم الخميني الكبير فيضه الحبيب قائلا: فاجعل قلبك يا عزيزي مستأنسا بآداب العبودية وأذق روحك حلاوة ذكر الله تعالى
واسعى منذ البداية لتحقيق هذه اللطيفة الإلهية. بكثرة التذكر لربك والأنس بذكره شريطة ألا يكون القلب ميتا عند هذا الذكر، وألا تكون الغفلة مستحوذة عليه، فإنك إذا وفقت لجعل القلب مستأنسا بالذكر فزت بالألطاف الأزلية تدريجا، وفتح لقلبك أبواب الملكوت، وعلامة ذلك هي التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك ولا حلاوة مخاطبتك، واجعلنا من الذاكرين المنقطعين إلى عز قدسك.
حتى ما في السفر يا صاحب الأمر مهدي يا مهدي، ما عدنا نطيق صبرا على صبري، مهدي يا مهدي. حتى ما في السفر يا صاحب الأمر